الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 61 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو 13 في سورة النساء، حيث كنا قد وقفنا على الآية 100 من سورة النساء. نبدأ على بركة الله ونحن في مغرب يوم الأحد ليلة 12 من شهر ربيع الثاني 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، قال ابن كثير رحمه الله أي سافرتم في البلاد، كما قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. الآية وقوله موجود، جزاك الله خير. وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي تخفف فيها، إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية، واستدل بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك، فمن قائل: لا بد أن يكون سفر طاعة من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة وغير ذلك، كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء، ويحكى عن مالك في رواية عنه نحو، لظاهر قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن قائل: لا يشترط سفر القربة، بل لابد أن يكون مباحا، لقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فما باح له تناول الميتة مع الاضطرار إلا بشرط أن لا يكون عاصيا بسفره، وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة. تكتب: وهو الصواب الراجح أنه لا يصح القصر في السفر إلا في سفر مباح. وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين، فأمره أن يصلي ركعتين. وكما ترون قال الحافظ ابن كثير: وهذا مرسل، لأن إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي، وبينها بين النبي عليه الصلاة والسلام أقل شيء رجل أو رجلان. ومن قائل: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا، حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية، وخالفهم الجمهور، يعني استدل هؤلاء بعموم إيش؟ وإذا ضربتم في الأرض، فيقول العاصي مسافر، ما دام أنه مسافر فيدخل تحت هذا العموم. لكن كما ذكرت الراجح هو قول الشافعي وأحمد، وهو قول جمهور السلف والمحدثين والخلف. نعم. وأما قوله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، وأما قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن في ابتداء الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا غزو عام أو في سرية خاصة إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله. والمنطوق: إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وكقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم.
سائر الأحيان يعني سائر القرى حرب للإسلام وأهله، لذلك جاء هذا القيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذا القيد لبيان الحال وليس قيدا في قوله وإذا ضربتم في الأرض. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا ابن إدريس حدثنا ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت له قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، فقال لعمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار به. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال علي بن المديني هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر ولا يحفظ إلا من هذا الوجه ورجاله معروفون. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه سألت ابن عمر رضي الله عنه عن صلاة السفر فقال ركعتان، فقلت أين قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون، فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مردوية حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى حدثنا علي بن محمد بن سعيد حدثنا منجاب حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك قال سمعت سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال هي رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن عبد الله بن عون به. وقال قال أبو عمر بن عبد البر وهكذا رواه أيوب وهشام ويزيد بن إبراهيم التستري عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال قلت وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن هشيم عن منصور بن زادان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين. ثم قال الترمذي صحيح. وقال البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي به.
طبعا هنا أقمنا بها عشرا في فتح مكة، وليس في هذا حجة على أن الإنسان إذا قام في مكان عشرا أنه لا يزال مسافرا، لأن هذا حكاية حال، والنبي عليه الصلاة والسلام فتح في مكة مكث في مكة لا يدري كم سيمكث لأنه في حال حرب، فوافق أن أقام بها عشرا كما وافق أن أقام في تبوك 18. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن ابن أبي إسحاق السبيعي عنه به. ولفظ البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى الركعتين.
وهذا في حجة الوداع، والجزيرة كلها قد دانت، فهذه تؤكد أن قوله إن خفتم قيد كاشف وليس قيدا في القصر. نعم.
أحسن الله عليك. وقال البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبو بكر وعمر وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطانبي.
وكان سبب إتمان عثمان حكي سببين: الأول أنه تزوج في مكة، والمتأهل في مكة لو كان لك زوجة هنا وزوجة في بلد آخر بمجرد ما أن تصل إلى المكان الذي فيه زوجتك فأنت تعتبر مقيما، وهذا السبب أقوى. والسبب الثاني قيل أنه أتم الصلاة لخشية أن الأعراب الذين يأتون من مختلف المناطق من الشرق والغرب والهند والصين والسند أن لا يدركوا أن الصلاة 4 ركعات. نعم،
أحسن الله إليك. وقال البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الأعمش حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان بمنى 4 ركعات، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر بمنى 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان. ورواه البخاري وأيضا من حديث الثوري عن الأعمش به، وأخرجه مسلم من طرق عنه منها عن قتيبة كما تقدم.
ومع ذلك صلى خلف عثمان مع أنه لا يراها سنة، لكن صلى خلف عثمان 4 ركعات ثم قال: ليت لي منها من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان، لأن الخلاف شر. وإذا اختار الحاكم المسلم أحد القولين في المسائل الخلافية فإن الآخرين عليهم أن يتابعوه ولو كانوا يرون أن قوله مرجوح. نعم،
أحسن الله عليكم. فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف، ولهذا قال من قال من العلماء: إن المراد من القصر ها هنا إنما هو قصر الكيفية للكمية، وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه. واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة 2 ركعتين في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر. وقد روي هذا الحديث في البخاري، وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف.
روى هذا الحديث البخاري
عن عبد الله بن يوسف التنيسي ومسلم بن يحيى، ومسلم عن يحيى بن يحيى، وأبو داود عن القعنبي، والنسائي عن قتيبة، 4 عن مالك به.
هؤلاء أئمة الدنيا اتفقوا على ثبوت هذه الرواية عن مالك: عبد الله بن يوسف التنيسي ويحيى بن يحيى نيسابوري والقعنبي وكذلك قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني. نعم،
أحسن الله إليكم. قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي 2، فكيف يكون المراد بالقصر ها هنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعن عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة السفر 2، وصلاة الأضحى 2، وصلاة الفطر 2، وصلاة الجمعة 2، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن زبيد اليامي به، وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر، وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وفي غيره، وهو الصواب إن شاء الله.
وإن كان المقصود بسماع ابن أبي ليلى اللي هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أما محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى فبالاتفاق تابعي صغير لم يسمع من عمر. نعم،
أحسن الله عليك. وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي قد قالوا إنه لم يسمع منه، وعلى هذا أيضا فقد وقع في بعض الطرق أبي على الموصلي من طريق الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الثقة عن عمر فذكره، وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة عن عمر به، فالله أعلم. وقد روى مسلم في صحيحه وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابي عوانه الوضاح ابن عبد الله اليشكري. زاد مسلم والنسائي وابو ايوب بن عائد كلاهما عن بكير بن الاخنس
وايوب بن عائد كلاهما عن بكير بن الاخنس
عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وهكذا رواه وكيع روح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليثي. حدثني الحسن بن مسلم بن يناق عن طاووس عن ابن عباس قال: فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلى في السفر. ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاووس نفسه. فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا ينافي ما تقدم عن عائشة رضي الله عنها، لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان، ولكن زيد في صلاة الحضر، فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس والله أعلم، لكن اتفق من حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة كما هم صرحا به في حديث عمر رضي الله عنه. وإن كان كذلك فيكون المراد بقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية كما في صلاة الخوف، ولهذا قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولهذا قال بعدها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخرها. فبين المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته، ولهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلى قوله: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وهكذا قال جويبر عن الضحاك في قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال: ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. وقال أسباط عن السدي في قوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية. إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام التقصير، لا يحل إلا أن يخاف من الذين كفروا أن يفتنوا عن الصلاة فالتقصير ركعة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان فتوافقوا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أربع ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم مع جميعا، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم. روى ذلك ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير عن مجاهد والسدي عن جابر وابن عمر. واختار ذلك أيضا فإنه قال بعدما حكاه من الأقوال في ذلك وهو الصواب. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثني ابن أبي فديك حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أمية بن عبد الله بن خالد بن يسيد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر. فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به.
يعني على رأي ابن مسعود وعلى رأي عبد الله بن عمر أن صلاة الخوف قصر في الكيفية والكمية وهي المقصودة بالآية، وأما صلاة السفر إلى ركعتين فهذا قصر في الكمية وهذا ثابت بالسنة النبوية. وكل صاحب قول له مأخذ وله دليل. نعم.
أحسن الله عليكم. فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر، وأقره ابن عمر على ذلك واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضا: حدثنا أحمد بن الوليد القرشي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك الحنفي قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر في صلاة المخافة. فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ولقوله تعالى بعدها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا صلاة الخوف أنواع كثيرة فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها والصلاة تارة تكون رباعية وتارة تكون ثلاثية كالمغرب وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السفر ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة فليصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها رجالا وركبانا ولهم أن يمشوا الحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة ومن العلماء من قال يصلون الحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم وبه قال أحمد بن حنبل وقال المنذري في الحواشي وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد وإليه ذهب طاووس والضحاك وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف وإليه ذهب ابن حزم أيضا وقال إسحاق بن راهوية أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة تومئ بها إيماء فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله وقال آخرون تكفي تكبيرة واحدة فلعله أراد ركعة واحدة كما قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه وبه قال جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وكعب وغير واحد من الصحابة والسدي ورواه ابن جرير ولكن الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة كما هو مذهب ابن إسحاق بن راهوية وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكي حتى قال فإن لم يقدر على التكبير فلا يتركها من في نفسه يعني بالنية رواه سعيد بن منصور في سننه عن إسماعيل بن عياش عن شعيب بن دينار عنه فالله أعلم ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الظهر والعصر فصلاهما بعد الغروب ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق فقال منهم قائلون لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير ولم يرد من تأخير الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق وأخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين وقد تكلمنا في هذا على هذا في كتاب السيرة وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر وإن كان الآخرون معذورين أيضا والحجة هنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين إلى عهد من الطائفة الملعونة اليهود وأما الجمهور فقالوا هذا كله منسوخ بصلاة الخوف فإنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك وقد وهذا بين في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي رحمه الله وأهل السنن ولكن يشكل عليه ما حكاه البخاري في صحيحه حيث قال باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو قال الأوزعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإماء يأخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يؤمنوا وبه قال مكحول وقال أنس بن مالك حضرت مناهضة حصن توستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها انتهى ما ذكره ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة وكأنه المختار لذلك والله أعلم
وكأنه كالمختار لذلك وهذا كلام صحيح إن هذا هو الاختيار أن الإنسان مهما كان فإنه يصلي إذا لم يستطع ركعتين يؤخر الصلاة أما أن يصلي ركعة أو يكبر فهذا لم يثبت من طريق واضح جلي نعم
أحسن الله عليك ولمن جنح إلى ذلك له أن يجنح بصني أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر، فإنه يشتهر غالبا، ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة والله أعلم. قال: هؤلاء وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في الخندق، لأن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق في قول الجمهور علماء السير والمغازي، وممن نص على ذلك
علماء السير والمغازي
أحسن الله عليك.
جمع سيرة، أما نعم. السير يعني مشي.
أحسن نعم. الله عليك. علماء السياري والمغازي، وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن الخياط وغيرهم. وقال البخاري وغيره: كانت ذات الرقاع بعد الخندق لحديث أبي موسى، وما قدم إلا في خيبر والله أعلم. والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه الصلاة والسلام والصلاة يوم الخندق، وهذا غريب جدا. وقد ثابتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف، والحمل على تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول الأوزاعي وأقوى وأقرب والله أعلم. فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف، وهذه حالة غير الأولى، فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث: فرادى ورجال وركبان مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك. وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وإذا كنت فيهم فبعده تفوت هذه الصفة، فإنه استدلال ضعيف ويرد عليه مثل قول مانع الزكاة الذين احتجوا بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد، بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه، وندفعها إلى من صلاته ودعاؤه سكن لنا. ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال، وأجبرهم على أداء الزكاة، وقتلوا من منعها منهم. ولهذا نذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها. قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى، حدثني إسحاق، حدثنا عبد الله بن هاشم أنباءنا سيف عن أبي روق عن أبي أيوب عن علي رضي الله عنه قال: سأل قوم من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم انقطع الوحي. فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون:
سأل قوم من التجار رسول الله
أنا أنتم من بني النجار
لا خطأ نعم. سأل قوم من التجار، هذا هو الصواب. نعم.
أحسن الله عليك. فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هل لا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في أثرها. قال: فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى قوله: أعد الكافرين عذابا مهينا. فنزلت صلاة الخوف، وهذا سياق غريب جدا، ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأهل السنن. فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي
من بني الزريق، وبني الزريق بطن من بطون الأنصار.
أحسن الله عليك. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون وعليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا غر لو أصبنا غر غرتهم
غرتهم
لو أصبنا غرتهم. ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل بهذه الآية بعد الظهر والعصر وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال فصففنا خلفه صفين. قال ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا قاموا وجلس فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم. ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم ركعوا فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم الصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف. قال فصلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن منصور به نحوه وهكذا رواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد والنسائي من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمد كلهم عن منصور به، وهذا إسناد صحيح وله شواهد كثيرة. فمن ذلك ما رواه البخاري حيث قال حدثنا حيوة بن شريح بن حدثنا حيوة بن
شريح
بن شريح حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه. ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم. أتت الطائفة الأخرى فركع وسجدوا معه والناس كلهم في الصلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سليمان بن قيس يشكري أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة أي يوم أنزل أو أي يوم هو. فقال جابر انطلقنا نلتقي قريش عير قريش
نتلقى
انطلقنا نلتقي عير قريش
انطلقنا نتلقى مو نلتقي
انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد قال نعم. قال هل تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعك مني. قال فسجد
الله
يمنعني منك. قال فسل السيف ثم تهدده وأوعده ثم نادى بالترحل وأخذ السلاح ثم نودي بالصلاة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم وطائفة أخرى تحرسهم فصلى بالذين يلونه ركعتين ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم. ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم ثم سلم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتين. فيومئذ أنزل الله في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح. ورواه الإمام أحمد فقال حدثنا سريج حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس هو اليشكري عن جابر بن عبد الله قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاتل محارب خصصة. نعم
أحسن الله عليك. قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يدي فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله وفات قومه فقال قد جئتكم من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة خوف فكان الناس طائفتين، طائفة بإزاء العدو وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو ثم انصرف الذين كانوا بإزاء العدو فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتين. تفرد به من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سينان حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم حدثنا المسعودي عن يزيد الفقير قال سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر أقصرهما، فقال الركعتان في السفر تمام، إنما القصر واحدة عند القتال، بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال إذ أقيمت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف طائفة وطائفة وجهها قبل العدو، فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذا، وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس فسلم وسلم الذين خلفه وسلم أولئك، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعة ركعة، ثم قرأ وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك حتى قاموا في مقام هؤلاء، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، ثم سلم، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعة. ورواه النسائي من حديث شعبة، ولهذا الحديث طرق عن جابر وهو في صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ آخر، وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد.
وهذا محمول على أنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة، ثم صلوا بدون إمام الركعة الثانية، فصار لهم ركعتان. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قال هي صلاة الخوف، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مقبلة على العدو، وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى ثم سلم بهم، ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وقد روى هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طريق معمر به، ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مردوية في سرد طرقه وألفاظه، وكذا ابن جرير، ولنحرره في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله به الثقة. وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية، وهو أحد قولي الشافعي، ويدل عليه قول الله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم إذا من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
فإذا صحيح أن حمل السلاح في صلاة الخوف هل هو واجب أو هو مندوب؟ هذا يرجع إلى حكم الآمر، وهو الذي يقدر هذه الظروف ويقدر هذه الأمور، وليس الفقهاء الذين لا يكونون مدركين لهذه الأحوال، إنما الفقهاء يقولون قولا عاما، وأما كون هذه الواقعة هل يحملون السلاح أو لا يحملون، هذا يرجع إلى الحاكم وإلى الأمير. نعم.
أحسن الله عليك. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. يأمر تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف وإن كان مشروعا مرغبا فيها أيضا بعد غيرها، ولكن ها هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر الحرم فإذا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمتها، ولهذا قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم أي في سائر أحوالكم. ثم قال تعالى فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن فأقيموا الصلاة أي فإذا أمنتم وذهب الخوف وحصلت الطمأنينة فأقيموا الصلاة أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها وجميع شؤونها. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال ابن عباس أي مفروضا. وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسدي وعطية العوفي. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ابن مسعود إن الصلاة وقتا كوقت إن للصلاة وقتا كوقت الحج. قال زيد بن أسلم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال منجما كلما قضى نجم جاء نجم يعني كلما مضى وقت جاء وقت.
وقوله منجما يعني مرتب حسب الأوقات، والعرب تطلق النجوم وتعني الوقت، فلا أقسم بمواقع النجوم، قال بعض المفسرين بالأوقات. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي لا تضعفوا في طلب عدوكم بل جدوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم. كما قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم قال تعالى وترجون من الله ما لا يرجون أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو وعد حق وخبر صدق، وهم لا يرجون شيئا من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه وفي إقامة كلمة الله وإعلائها. وكان الله عليما حكيما وهو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي هو حق من عند الله، وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه وقوله وقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله. احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية وبما ثبت في الصحيحين من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا وسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت جاء رجل من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موارث بينهما قد درست ليس عندهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لأخيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق بينكما ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زيد به وزاد إني إنما أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيما لم ينزل علي فيه.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض الأحكام على نحو مما يسمع ليتعلم الناس القضاء. نعم
أحسن الله إليك. وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس أن نفر من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فسرق الدرع لأحدهم فأظن بها رجل من الأنصار فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن طعمة ابن أبيرق سرق درعي فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء وقال لنفر من عشيرته إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقالوا يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علما فأعذر صاحبنا على رؤوس الناس فأعذر صاحبنا
نعم
فأعذر صاحبنا
فأعذر صاحبنا
على رؤوس الناس وجادل عنه
يعني أعلن أمام الناس أنه بريء
وجادل عنه فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وأعذره على رؤوس الناس فأنزل الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ثم قال تعالى للذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين يجادلون عن الخائنين ثم قال عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب ثم قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا يعني السارق والذين جادلوا عن السارق وهذا سياق غريب وكذا ذكر مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم في هذه الآية إنها نزلت في سارق بن أبيرق على اختلاف سياقاتهم وهي متقاربة وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق المطولة فقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية من جامعه وابن جرير في تفسيره حدثنا الحسن بن أحمد ابن أبي شعيب أبو مسلم الحراني حدثنا محمد بن سلمة الحراني حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر ويهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله لبعض العرب ثم يقول قال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث أو كما قال الرجل وقالوا ابن الأبيرق قالها قالوا وكانوا أهل حاجة أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك بتاع الرجل منها فخص بها نفسه
يعني إذا قدمت ضافطة يعني مثل ما نقول حنا قافلة من الشام من الدرمك يعني الطحين مطحون نعم
أحسن الله عليك وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير فقدمت ضافطة من الشام فبتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربة له وفي المشربة سلاح ودرع وسيف
فعدي عليه من تحت البيت
فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم قالوا كان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجلا منا له صلاح وإسلام فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال أنا أسرق والله لا يخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة قالوا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها؟ فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها. فقال له عمي ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له؟ قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت من أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمر في ذلك. فلما سمع بذلك بنو بيرقاء رجلا منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمد إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت. قال فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرت بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني بني بيرق، واستغفر الله أي مما قلت لقتادة إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إلى قوله رحيما، أي لو استغفروا الله لغفر لهم، ومن يكسب إثما فإنما يكسبها على نفسه إلى قوله وإثم مبينا، وقولهم للعبيد ولولا فضل الله عليك ورحمته إلى قوله فسوف نأتيه أجرا عظيما. فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عسى أو عشي الشك من أبي عيسى في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا لما أتيت بالسلاح قال يا ابن أخي هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين.
طيب نفهم بعد الأذان. نعم. فلما نزل القرآن
قال فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل على سلافة بنت سعد رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعت على رأسها ثم خرجت به فرمته في الأبطح ثم قالت هديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير، لفظ الترمذي. ثم قال الترمذي وهذا حديث غريب لا نعلم أحد أسنده غير محمد بن سلمة الحراني، ورواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا، ولم يذكر فيه عن أبيه عن جده، ورواه ابن أبي حاتم عن هاشم
عن عاصم بن عمر عن قتادة. ايش عندكم عماد؟ ايش عندك عن عاصم بن عمر؟ غريب. عن محمد بن إسحاق
عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا لم يذكر فيها عن أبيه.
نعم نعم مرسلا ماشي. نعم
أحسن الله عليك. ورواه ابن أبي حاتم عن هاشم بن القاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه، ورواه ابن أبي المنذر في تفسيره حدثنا محمد بن إسماعيل عن الصائغ حدثنا الحسن بن أحمد ابن أبي شعيب الحراني حدثنا محمد بن سلمة فذكره بطوله، ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في تفسيره عن محمد بن العباس بن أيوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن أحمد ابن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة به، ثم قال في آخره قال محمد بن سلمة سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إسرائيل، وقد روى هذا الحديث الحاكم وأبو عبد الله النسابوري في كتاب المستدرك عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بمعناه أتم منه وفيه الشعر، ثم قال وهذا حديث صحيح على شرط مسلمين ولم يخرجاه، وقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها، لأنهم اطلعون على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم، ولهذا قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، تهديد لهم ووعيد. وقد قال الطبراني حدثنا الحسين ثنى الحسين بن إسحاق التستري ثنى يعقوب بن حميد ثنى عبد الله بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن جبير الأزدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى، ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ يوم القيامة في ترويج دعواهم، أي لا أحد يومئذ يكون لهم وكيلا، ولهذا قال أمن يكون عليهم وكيلا.
أنا أكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وكان بودنا نكمل بعد العشاء لكن أعتذر عندي ارتباط لها أكثر من صفة بحسب الصلاة من جهة أي صلاة هي، وبحسب العدو في أي جهة هم، وبحسب الحال ما درجة الخوف، فهذه ثلاثة أحوال. فإذا كان العدو في القبلة ففيه صفته أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعة ثم الطائفة الأخرى تراقب، وإذا انتهى الإمام من الطائفة الأولى بركعة ينتظر الإمام قائما وهم يكملون لأنفسهم الركعة الثانية، ثم يدخل الطائفة الأخرى معه مع الإمام، ثم إذا صلى الإمام وسجد للثانية للتشهد ينتظرهم حتى يؤدهم ركعة بأنفسهم ثم يسلم بهم الإمام. فهذه صورة. كذلك إذا كان العدو في القبلة فيمكن أن يصلي الإمام بأن يقسم المجاهدين إلى قسمين، منهم من يكون في وجاه العدو ويصلي الإمام بالموجودين ركعتين ثم يذهبون ويأتون الآخرون ويصلي بهم الإمام ركعتين، فيصير الإمام صلى أربع ركعات وهم صلوا إيش ركعتين. هذا من بعض الصور، ولا هي ست ركعات ست صفات ذكرها الإمام البخاري في صحيح في مواضع متعددة. نعم، يعني المنطقة تابعة لدولة إسلامية لكن أغلب أهلها كفار، لكن فيها مساجد، إذا كان فيها مساجد وفيها يعني شعائر الإسلام ظاهرة وشعائر الكفر خفية لا بأس بالذهاب، أما إذا كان شعائر الكفر ظاهرة من الأصنام والأوثان فلا. نعم، يعرف أمته بالغرة والتحجير. نعم، لا، هذه الصفات كافية في التمييز بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم الأخرى. المقصود ما المقصود من الغرة والتحجير؟ المقصود من الغرة والتحجير التمييز بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم الأخرى، ويحصل بهذا التمييز، فما الداعي إلى صفات أخرى؟ نعم، آمين. آمين. يمنعون عن الحوض. نعم، أربعة أصناف ذكرناها: الكفار والمرتدون وأهل البدع والذين ماتوا على الكبائر ولم يتوبوا، والله أعلم. نعم، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا من كلام أبي هريرة مدرج في الحديث، رواه مسلم في صحيحه مدرجا، والله أعلم. بارك الله.